بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث عشر كما أظن من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله، ليلة الاثنين 11 من شهر ذي القعدة لعام 37 و400 للهجرة. نسأل الله تعالى العون والتوفيق. وفي الدرس الماضي أخطأنا في التأريخ. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه. أقول سبق معنا أن الصحيح في مسح الرأس أنه يمسح كله لا يمسح بعضه، كما ذهب المصنف رحمه الله، أي خلافا لما ذهب إليه المصنف رحمه الله، لأن الباء للإلصاق لا للتبعيض، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة في المشهور عنهما. وبه قال المزني تلميذ الإمام الشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني وابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. ثم قال المصنف رحمه الله: والمسح على العمامة. والعمامة هي ما يلف على الرأس ويغطى به، وقد ثبت المسح عليها فقط دون المسح على الرأس، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، وهو مذهب الظاهرية، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وإسحاق، وقول أبي ثور رحم الله الجميع. ونقل بعضهم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو اختيار ابن المنذر وابن تيمية وابن القيم والشوكاني في نيل الأوطار وابن عثيمين، وقال به الشيخ الألباني وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. واستدل لهم بحديث بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، أخرجه مسلم. وأراد بالخمار هنا العمامة، كما في النهاية لابن الأثير رحمه الله، وكما في شرح مسلم للنووي رحمه الله أيضا. وعلق الإمام الشافعي رحمه الله الجواز على المسح على العمامة، علق ذلك بصحة الخبر، وعليه فيمكن أن يقال بأن هذا قول للشافعي، وهو جواز المسح على العمامة، وكذا جواز المسح على خمار المرأة كما سيأتي. ومن أدلة القائلين بالجواز جواز المسح على العمامة من الأدلة حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، أخرجه البخاري ومسلم. وهذه الرواية مفسرة للرواية السابقة عند مسلم: مسح على الخفين والخمار. فقوله هنا على عمامته تفسر أن المراد بالخمار هناك هي العمامة. واستدل أيضا بحديث ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا عليه شكوا ما أصابهم، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود رحمهم الله. وقوله هنا العصائب هي كل ما عصب به الرأس من العمائم وغيرها، كما في النهاية لابن الأثير رحمه الله. ومسح أي ومن أدلتهم أن أبا بكر رضي الله عنه مسح على العمامة. واستدلوا أيضا بأن عمر رضي الله عنه سئل عن المسح على العمامة فقال: إن شئت فامسح وإن شئت فلا. وأخرج هذين الأثرين ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه. وذكر ابن حزم رحمه الله في المحلى أن ذلك ثابت عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم، أي المسح على العمامة ثابت عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم: المغيرة بن شعبة وبلال وسلمان وعمر بن أمية وكعب بن عجرة وأبو ذر، قال: بأسانيد لا معارض لها ولا مطعن فيها. ثم قال: وبهذا القول يقول جمهور الصحابة والتابعين. وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: وممن فعل ذلك، أي المسح على العمامة، وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأنس وأبو أمامة رضي الله عنهم. قال: وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء رضي الله عنهما. ثم ذكر رحمه الله، أي ابن المنذر، ذكر الآثار عنهم. وذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه معها، إلا أن يمسح برأسه أي بشيء من رأسه. وروي ذلك عن علي وجابر وابن عمر رضي الله عنهم، وهو قول عروة بن الزبير والنخعي والشعبي والقاسم بن محمد، وقول الثوري وابن المبارك رحمهم الله جميعا. ومن أدلتهم الآية، آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم. ومن أدلتهم حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الآتي. ومن أدلتهم أيضا حديث أبي أمامة رضي الله عنه السابق. ومن أدلتهم أيضا ما أثر عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فحسر العمامة فمسح برأسه. وكذلك أثر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وفيه قال: قلت لجابر رضي الله عنه: المسح على العمامة؟ قال: أمس الماء الشعر. وكذلك استدلوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يمسح على العمامة، وذهب جماعة إلى أنه لا يمسح على العمامة إلا لأجل الضرر، لا يمسح على العمامة إلا لأجل الضرر. والقول الصحيح والله أعلم هو القول جواز الاقتصار على المسح على العمامة فقط، لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ولو مسح على العمامة مع شيء من الشعر خروجا من الخلاف كان ذلك أحوط، خاصة إذا كان شيء من الرأس مكشوفا، والله أعلم. وهل يشترط أن تكون محنكة، أي العمامة أي تدار تحت الحنك، أو ذات ذؤابة تسدل خلف الشخص على ظهره؟ هل يشترط ذلك، أي يشترط مشقة نزعها؟ ذهب الحنابلة إلى اشتراط ذلك، قال به شيخنا النجمي رحمه الله، وذهبت الظاهرية وهو وجه للحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن عثيمين، إلى عدم اشتراط ذلك، وقالوا إن النص جاء مطلقا وهو قوله على عمامته، ولم يذكر فيه قيدا، فمتى ثبت سمى العمامة جاز المسح عليها، والله أعلم. والأحوط أن يقال بالاشتراط، لأن الذي جرت به العادة أنها تلبس كذلك، أي محنكة أو ذات ذؤابة، أي كانت تلبس عند العرب كذلك. وكذلك لا يشترط لبسها على طهارة، وهذا مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول بعض السلف، واختاره ابن تيمية وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وكذلك لا يشترط التوقيت كالمسح على الخفين يوما وليلة للمقيم، ثلاثة أيام للمسافر بلياليهن، لا يشترط التوقيت، وهذا مذهب الظاهرية، وإليه يميل الشوكاني في النيل رحمه الله، هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأنه لا دليل على الاشتراط، ولأنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الخفين فوقت في الخفين ولم يوقت في العمامة، ولأن في قياسها على الخفين في التوقيت فيه نظر، فطهارة الرأس المسح وطهارة القدم الغسل، وبينهما فرق، والمسح أخف من الغسل، والله أعلم. لكن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فمتى كانت عليك فامسح، إلى أن قال: ثم إلى أن قال: ولا توقيت فيها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فمتى كانت عليك فامسح، إلى قوله: ولا توقيت فيها. لكن لو سلكت سبيل الاحتياط فلم تمسحها إلا إذا لبستها على طهارة وفي المدة المحددة للخفين لكان حسنا. انتهى كلامه رحمه الله. كما يجوز أيضا المسح على الناصية والتكميل على العمامة، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، أخرجه مسلم. وفي رواية عنه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته، أخرجه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة، أي مقتصرا عليها، وعلى الناصية والعمامة تارة، يعني يمسح على الناصية ويكمل على العمامة. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل، في نيل الأوطار، والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت. هنا مسألة، وهي أنه لم يرد دليل على مسح الأذنين في الوضوء إذا مسح فيه على العمامة، يعني إذا كان الإنسان لابسا للعمامة وكانت مغطية للرأس، فإنه لم يرد دليل على مسح الأذنين في هذه الحال، لأنهما مستورتين بالعمامة، ولأنهما جزء من الرأس. وإنما يستحب المسح عليها إذا كانت ظاهرة، أي غير مستورة بالعمامة. فصار في مسح الرأس ثلاثة أحوال: مسح الرأس إذا كان مكشوفا دون العمامة، وهذا هو الأصل، وسبق معنا الأدلة على ذلك. والثاني جواز مسح الرأس، جواز مسح العمامة وحدها إذا غطي الرأس كله، إذا غطي الرأس كله بالعمامة. ثالثا جواز مسح العمامة والناصية، وكل ذلك ثبت به النص والله تعالى أعلم. مسألة أخرى، لم يرد في صفة المسح على العمامة دليل، بل الأدلة الدالة على ذلك كلها مطلقة. مسألة أخرى، هل يجوز المسح على الخمار؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهي رواية عند الحنابلة وقول لبعض السلف رحمهم الله جميعا، إلى عدم جواز المسح على الخمار، إلى عدم جواز المسح على الخمار، إلا أن يكون رقيقا ينفذ الماء من خلاله، وإلا لم يصح المسح، ومن باب أولى لا يصح الوضوء، لعموم قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. فإذا مسحت المرأة على خمارها لم تمتثل الأمر في الآية. وذهب الحنابلة في رواية عنهم إلى جواز المسح وصحة الوضوء، وهو قول ابن حزم رحمهم الله. وهناك قول وسط بينهما، وهو أنه يجوز المسح على الخمار عند مشقة النزع، عند مشقة نزعه. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين، وبه قال شيخنا النجمي رحم الله الجميع، قالوا: لأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه، فأشبه العمامة، بل هو أولى، لأنه يستر أكثر من عمامة الرجل، وربما يشق خلعه أكثر من خلع الخفين، والحاجة إليه أشد. واشترط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يمسح بعض الشعر، أو أن تمسح المرأة بعض شعرها. وهذا القول الأخير أحوط وذلك بأن لا تمسح المرأة على الخمار إلا إذا احتاجت إلى ذلك، لبرد أو مشقة نزع أو خوف تكشف أمام الأجانب، وأنها تمسح مع ذلك على بعض شعرها كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث سئل عن مثل ذلك فقال: إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح مع ذلك بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء. وأثر أم سلمة رضي الله عنها المشار إليه سابقا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن المنذر في الأوسط، وسنده صحيح. وقد يستدل لهم بعموم حديث بلال رضي الله عنه السابق عند مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، والنساء يدخلن في الخطاب المذكور. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وعلى كل حال، إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا القول هو الراجح كما سبق، والله أعلم. مسألة أخرى، وهي أنه لا يشرع المسح على القلنسوة أو القلنسوة، وهي عبارة عن طاقية تلف عليها العمامة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة أنه لا يشرع المسح عليها، لأن الأصل هو المسح على الرأس، وعدل عنه في العمامة للنص، والقلنسوة ليست كالعمامة في الحكم، وكذا مثلها الطاقية وما في حكمها. واستثنى بعض المتأخرين ما إذا كان يشق نزعها، والله تعالى أعلم. مسألة أيضا: لا يشرع مسح العنق في الوضوء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول للحنفية، لأن الله لم يأمر بذلك، أي في آية الوضوء، ولأن الأحاديث الثابتة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم جاءت مفصلة ولم يرد فيها مسح العنق، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع شيء فيها إلا بدليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه، ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم، ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أو حديث يضعف نقله أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال، بفتح القاف والذال، بلغ القذال. ومثل ذلك لا يصح عمدة ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث. انتهى كلامه رحمه الله. قوله القذال هو أول القفا، والحديث أخرجه أبو داود وغيره عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق الحديث. وفي الحديث ضعف، بل فيه ثلاث علل كما قال بعضهم: ضعف الحديث، والجهالة، والاختلاف في صحبة والد مصرف. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما الحديث المروي عن طلحة بن مصرف بالآخر كلامه، وذكر الحديث، قال فهو حديث ضعيف بالاتفاق. وأما قول الغزالي إن مسح الرقبة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم مسح الرقبة أمان من الغل أو من الغل، فهذا غلط. قال فغلط، قال النووي فغلط، لأن هذا موضوع يعني حديث موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه رحمه الله. والحديث ضعفه الشيخ الألباني أيضا في السلسلة الضعيفة رقم 69 وقال ضعيف لا يصح. والنووي في تضعيفه للحديث بل قوله أنه موضوع قد أقره على ذلك السيوطي في ذيل الأحاديث الموضوعة. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في مسح العنق حديث البتة. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله لا يستحب ولا يشرع مسح العنق، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وهنا مسألة أيضا وهو تلبيد شعر الرأس بالحناء وما شابهه، هل يؤثر في المسح أو لا؟ والصحيح أنه لا يؤثر في المسح حال الوضوء فيمسح عليه، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الحج ملبدا رأسه بالحناء، ولا شك أنه سيمسح عليه أو أنه مسح عليه، فلا يلزم من ذلك نقض شعره لأجل الوضوء إذا كان ملبدا بالحناء وما شابهه. وهذا هو مذهب الحنفية ورواية للحنابلة، واختار هذا القول الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وعلى هذا فلو لبدت المرأة رأسها بالحناء جاز لها المسح عليه ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتحط هذا الحناء، وهذا بالنسبة للوضوء كما سبق، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا بالنسبة للوضوء كما سبق، أما الغسل من الجنابة والحيض ونحوهما فلا بد من نقضه كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الغسل. وذهب الجمهور إلى أنه يلزم إزالة الحناء لأنه يمنع وصول الماء للرأس، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. وعلى كل يقال إن أمكنه إزالته خروجا من الخلاف كان أحسن، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله ثم يغسل رجليه مع الكعبين. وغسل الرجلين هي من فروض الوضوء بالنص والإجماع إلا خلافا يسيرا وسيأتي الكلام عليه. أما النص فقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين بالنصب عطفا على المغسولات، وللأحاديث الثابتة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وسبق شيء منها. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر والنووي رحمهم الله تعالى. والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم عن الجنبين، هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم عن الجنبين يعني على الجانبين، كما في النهاية لابن الأثير رحمه الله. قوله مع الكعبين أي أنه يدخل الكعبان في الغسل فيغسلان مع القدم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، وسبق الكلام على هذا عند الحديث عن غسل اليدين مع المرفقين. فالواجب في الوضوء هو غسل الرجلين ولا يكفي مسحهما، ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، أي أخرنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. والعقب هو مؤخر القدم، العصب الذي في مؤخر القدم. قال ابن خزيمة رحمه الله: لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار. وقد نقل ابن حزم رحمه الله عن بعض السلف الخلاف في ذلك، لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. وأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإنها لا تدل على جواز مسح الرجلين. وبيان ذلك أن في الآية قراءتان صحيحتان، أن في الآية قراءتين صحيحتين: الأولى قراءة النصب، أي وأرجلكم، نصب اللام فتح اللام في قوله وأرجلكم، فتكون الأرجل هنا معطوفة على المغسولات، معطوفة على الوجه وما بعدها، على الوجه واليدين، فتكون الأرجل مغسولة أيضا. فكأن لفظ الآية في الأصل: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، ولكن أخر غسل الرجل بعد مسح الرأس للدلالة على أن الترتيب في هذه الأعضاء مقصود، وسيأتي معنا الكلام عليه إن شاء الله تعالى. أما القراءة الثانية فهي بكسر اللام وأرجلكم، بكسر اللام، فتكون معطوفة على الرأس والرأس ممسوح، فيكون حكم الرجل هنا المسح. غير أن السنة بيّنت أن المسح هنا إنما هو إذا كان على القدمين الخفين، إذا كان على القدم الخف ونحوهما، كما ذكر ذلك النووي وابن تيمية رحمهم الله تعالى. وسيأتي الكلام على المسح على الخفين إن شاء الله. وبهذا يتبين أن قراءة الفتح تحمل على غسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين، وقراءة الكسر تحمل على مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخفين، خلافا للشيعة الإمامية والرافضة القائلين بمسح الرجلين. وسيأتي عند الحديث عن المسح على الخفين مزيد بيان لخلافهم والرد عليهم: أخزاهم الله وكبتهم وكفى المؤمنين شرهم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحكمة من ذكر المسح في حق الأرجل على قراءة الجر أن الحكمة من ذلك أنها مغسولة إشارة مع أنها مغسولة إشارة إلى أنه ينبغي الاقتصاد في استعمال الماء عند غسل الرجلين، لأن العادة الإسراف عند غسلهما، فأمرت الآية بالمسح أي بأن يكون الغسل بلا إسراف في الماء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويحتمل أنه أراد بالمسح الغسل الخفيف. قال أبو علي الفارسي: العرب تسمي خفيف الغسل مسحا، فيقولون تمسحت للصلاة أي توضأت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة الرد على الشيعة قال: وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا انتهى كلامه رحمه الله. وقال النووي رحمه الله: في المجموع أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يعتد به، كما ذكره الشيخ أبو حامد وغيره. وقالت الشيعة يعني الإمامية: الواجب مسحهما. وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير أنه مخير بين غسلهما ومسحهما، إلى أن قال نقلا عن أهل الظاهر أنهم قالوا بالجمع بين الغسل والمسح. ثم ذكر رحمه الله أحاديث كثيرة تدل على وجوب غسلهما، والله تعالى أعلم. فالصحيح ما سبق، فإذا حملنا قراءة القراءة في الآية وأرجلكم على الفتح، فإن المراد هنا غسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين. وإذا حملناها على قراءة الجر فإن المراد مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخفين أو ما شابههما، أي ما شابه الخفين. هنا مسألة لم يذكر المصنف رحمه الله الترتيب لأعضاء الوضوء، والترتيب قد اختلف العلماء في حكمه، هل هو فرض من فرائض الوضوء أو لا. والصحيح أنه من فرائض الوضوء، وهذا هو قول الشافعية والصحيح عند الحنابلة، وهو قول للمالكية، واختار هذا القول ابن حزم وابن باز وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وبه قال شيخنا النجمي رحمه الله رحم الله الجميع. واستدلوا بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية. وقالوا أن الله تعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين، فأدخل مسح الرأس بين غسل الرجلين وبين غسل اليدين والرجلين، فدل ذلك على لزوم الترتيب. وأيضا قالوا الأمر في الآية يدل على الوجوب، والآية دالة على الوجوب، فيكون الترتيب أيضا واجبا. ومن الأدلة أيضا ما جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وفيه: فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. الحديث أخرجه مسلم ووجه الدلالة هنا أنهم قالوا أنه صلى الله عليه وسلم عطف بين الانتقال من غسل عضو لآخر، عطف ذلك بثم، وثم تفيد الترتيب. ومن الأدلة أيضا التي استدلوا بها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيب الوضوء، وفعله صلى الله عليه وسلم للوضوء وقع بيانا لما جاء في الآية، فإن كل من حكى وضوءه عليه الصلاة والسلام حكاه مرتبا. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد، في زاد المعاد: وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة. وقال آخرون بسنيته، وبه قال الحنفية والمالكية في المشهور، وهو رواية عند الحنابلة، وبه يقول الشيخ الألباني كما أظن رحم الله الجميع. واستدلوا بالآية وقالوا أن الله تعالى عطف بعضها على بعض بواو الجمع التي لا تقتضي الترتيب، فكيفما غسل كان ممتثلا للأمر. وكذلك قاسوه على الطهارة الكبرى، والترتيب فيها لا يجب بالإجماع. استدلوا أيضا بحديث المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. أخرجه الإمام أحمد، وأخرجه عنه أبو داود بإسناد صحيح كما قال الألباني رحمه الله. وقال الشوكاني إسناده صالح، وحسن إسناده إسناد هذا الحديث النووي والحافظ رحمهم الله تعالى، وأخرجه الضياء في المختارة كما ذكر ذلك الألباني رحمه الله تعالى. قالوا: هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يلتزم الترتيب في بعض المرات، فدل على أن الترتيب غير واجب، ومحافظته عليه في غالب أحواله دليل على سنيته. والأقرب والله تعالى أعلم هو القول الأول، وهو وجوب الترتيب، لأن السنة جاءت مبينة ومفسرة للكيفية الواجبة في الآية، وقد ثبت الترتيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ثم إن الآية كما سبق تفيد وجوب الترتيب، ومر الكلام على ذلك. وهنا مسألة أخرى لم يذكرها المصنف أيضا، وهي الموالاة بين أعضاء الوضوء، والمراد بالموالاة غسل الأعضاء على سبيل التعاقب، بحيث لا يجف العضو الأول قبل الشروع في الثاني، فيكون بعده دون تأخير، يعني دون تأخير يخل بالوضوء. والموالاة الصحيح أنها من فروض الوضوء، وهذا مذهب المالكية في المشهور عنهم، ومذهب الحنابلة، واختاره الشوكاني كما في السير الجرار، واختاره الشوكاني كما في السيل الجرار، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وبه يقول شيخنا النجمي رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع: واستدلوا بآية الوضوء، وقالوا الأمر فيها يدل على الفور، وعطف الأعضاء بالواو يجعلها في حكم جملة واحدة، فكأنه قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء. واستدلوا أيضا بما روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. ووجه الدلالة أنه أمره بإحسان الوضوء، وإلا لقال له اغسل الموضع الذي تركته فقط. واستدل أيضا بحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. أخرجه أحمد وأبو داود، والحديث صححه الإمام أحمد وابن القيم وابن كثير والألباني رحمهم الله جميعا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بوجوب الموالاة، إلا أنه أسقطها، إلا أنه قال بأنها تسقط عند العذر، قال بوجوب الموالاة وأنها تسقط عند العذر، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، حيث قال في مجموع الفتاوى رحمه الله: الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال، أحدها الوجوب مطلقا كما يذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه، وهو القول القديم للشافعي، والثاني عدم الوجوب مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد والقول الجديد للشافعي، والثالث أي القول الثالث الوجوب إلا إذا تركها لعذر، مثل عدم تمام الماء كما هو المشهور في مذهب مالك. ثم قال رحمه الله: وهذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره. ثم استدل بحديث خالد بن معدان وحديث عمر رضي الله عنه عنهما السابقين. ونقف هنا ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وزدنا اللهم علما وفقها يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث عشر كما أظن من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله، ليلة الاثنين 11 من شهر ذي القعدة لعام 37 و400 للهجرة. نسأل الله تعالى العون والتوفيق. وفي الدرس الماضي أخطأنا في التأريخ، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه. أقول سبق معنا أن الصحيح في مسح الرأس أنه يمسح كله لا يمسح بعضه كما ذهب المصنف رحمه الله، أي خلافا لما ذهب إليه المصنف رحمه الله، لأن الباء للإلصاق لا للتبعيض، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة في المشهور عنهما. وبه قال المزني تلميذ الإمام الشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني وابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. ثم قال المصنف رحمه الله: والمسح على العمامة. والعمامة هي ما يلف على الرأس ويغطى به، وقد ثبت المسح عليها فقط دون المسح على الرأس، وهذا هو المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الظاهرية، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وإسحاق وقول أبي ثور رحم الله الجميع. ونقل بعضهم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو اختيار ابن المنذر وابن تيمية وابن القيم والشوكاني في نيل الأوطار وابن عثيمين، وقال به الشيخ الألباني وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. واستدل لهم بحديث بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، أخرجه مسلم. وأراد بالخمار هنا العمامة، كما في النهاية لابن الأثير رحمه الله، وكما في شرح مسلم للنووي رحمه الله أيضا. وعلق الإمام الشافعي رحمه الله الجواز على المسح على العمامة، علق ذلك بصحة الخبر، وعليه فيمكن أن يقال بأن هذا قول للشافعي، وهو جواز المسح على العمامة، وكذا جواز المسح على خمار المرأة كما سيأتي. ومن أدلة القائلين بالجواز جواز المسح على العمامة، من الأدلة حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، أخرجه البخاري ومسلم. وهذه الرواية مفسرة للرواية السابقة عند مسلم: مسح على الخفين والخمار. فقوله هنا على عمامته تفسر أن المراد بالخمار هناك هي العمامة. واستدل أيضا بحديث ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا عليه شكوا ما أصابهم، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود رحمهم الله. وقوله هنا العصائب هي كل ما عصب به الرأس من العمائم وغيرها، كما في النهاية لابن الأثير رحمه الله. ومسح أي ومن أدلتهم أن أبا بكر رضي الله عنه مسح على العمامة. واستدلوا أيضا بأن عمر رضي الله عنه سئل عن المسح على العمامة فقال إن شئت فامسح وإن شئت فلا. وأخرج هذين الأثرين ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه. وذكر ابن حزم رحمه الله في المحلى أن ذلك ثابت عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم، أي المسح على العمامة ثابت عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم: المغيرة بن شعبة وبلال وسلمان وعمر بن أمية وكعب بن عجرة وأبو ذر، قال: بأسانيد لا معارض لها ولا مطعن فيها. ثم قال: وبهذا القول يقول جمهور الصحابة والتابعين. وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: وممن فعل ذلك، أي المسح على العمامة، وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأنس وأبو أمامة رضي الله عنهم. قال: وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء رضي الله عنهما. ثم ذكر رحمه الله، أي ابن المنذر، ذكر الآثار عنهم. وذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه معها، إلا أن يمسح برأسه أي بشيء من رأسه. وروي ذلك عن علي وجابر وابن عمر رضي الله عنهم، وهو قول عروة بن الزبير، قول عروة بن الزبير والنخعي والشعبي والقاسم بن محمد، وقول الثوري وابن المبارك رحمهم الله جميعا. ومن أدلتهم الآية، آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم. ومن أدلتهم حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الآتي. ومن أدلتهم أيضا حديث أبي أمامة رضي الله عنه السابق. ومن أدلتهم أيضا ما أثر عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فحسر العمامة فمسح برأسه. وكذلك أثر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وفيه قال: قلت لجابر رضي الله عنه: المسح على العمامة؟ قال: أمس الماء الشعر. وكذلك استدلوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يمسح على العمامة. وذهب جماعة إلى أنه لا يمسح على العمامة إلا لأجل الضرر، لا يمسح على العمامة إلا لأجل الضرر. والقول الصحيح والله أعلم هو القول جواز الاقتصار على المسح على العمامة فقط، لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ولو مسح على العمامة مع شيء من الشعر خروجا من الخلاف كان ذلك أحوط، خاصة إذا كان شيء من الرأس مكشوفا، والله أعلم. وهل يشترط أن تكون محنكة، أي العمامة أي تدار تحت الحنك، أو ذات ذؤابة تسدل خلف الشخص على ظهره؟ هل يشترط ذلك، أي يشترط مشقة نزعها؟ ذهب الحنابلة إلى اشتراط ذلك، قال به شيخنا النجمي رحمه الله: وذهبت الظاهرية، وهو وجه للحنابلة واختاره ابن تيمية وابن عثيمين، إلى عدم اشتراط ذلك، وقالوا إن النص جاء مطلقا وهو قوله على عمامته ولم يذكر فيه قيدا، فمتى ثبت سمى العمامة جاز المسح عليها والله أعلم. والأحوط أن يقال بالاشتراط، لأن الذي جرت به العادة أنها تلبس كذلك، أي محنكة أو ذات ذؤابة، أي كانت تلبس عند العرب كذلك. وكذلك لا يشترط لبسها على طهارة، وهذا مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول بعض السلف واختاره ابن تيمية وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وكذلك لا يشترط التوقيت كالمسح على الخفين يوما وليلة للمقيم، ثلاثة أيام للمسافر بلياليهن، لا يشترط التوقيت، وهذا مذهب الظاهرية وإليه يميل الشوكاني في النيل رحمه الله، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأنه لا دليل على الاشتراط، ولأنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الخفين فوقت في الخفين ولم يوقت في العمامة، ولأن في قياسها على الخفين في التوقيت فيه نظر، فطهارة الرأس المسح وطهارة القدم الغسل، وبينهما فرق، والمسح أخف من الغسل والله أعلم. لكن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فمتى كانت عليك فامسح، إلى أن قال: ثم إلى أن قال: ولا توقيت فيها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فمتى كانت عليك فامسح، إلى قوله: ولا توقيت فيها. لكن لو سلكت سبيل الاحتياط فلم تمسحها إلا إذا لبستها على طهارة وفي المدة المحددة للخفين لكان حسنا. انتهى كلامه رحمه الله. كما يجوز أيضا المسح على الناصية والتكميل على العمامة، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، أخرجه مسلم. وفي رواية عنه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته، أخرجه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة، أي مقتصرا عليها، وعلى الناصية والعمامة تارة، يعني يمسح على الناصية ويكمل على العمامة. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل، في نيل الأوطار: والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت. وهنا مسألة، وهي أنه لم يرد دليل على مسح الأذنين في الوضوء إذا مسح فيه على العمامة، يعني إذا كان الإنسان لابسا للعمامة وكانت مغطية للرأس، فإنه لم يرد دليل على مسح الأذنين في هذه الحال، لأنهما مستورتين بالعمامة، ولأنهما جزء من الرأس. وإنما يستحب المسح عليها إذا كانت ظاهرة، أي غير مستورة بالعمامة. فصار في مسح الرأس ثلاثة أحوال: مسح الرأس إذا كان مكشوفا دون العمامة، وهذا هو الأصل، وسبق معنا الأدلة على ذلك. والثاني جواز مسح الرأس، جواز مسح العمامة وحدها، إذا غطي الرأس كله، إذا غطي الرأس كله بالعمامة. ثالثا جواز مسح العمامة والناصية، وكل ذلك ثبت به النص والله تعالى أعلم. مسألة أخرى، لم يرد في صفة المسح على العمامة دليل، بل الأدلة الدالة على ذلك كلها مطلقة، مسألة أخرى، هل يجوز المسح على الخمار؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهي رواية عند الحنابلة وقول لبعض السلف رحمهم الله جميعا، إلى عدم جواز المسح على الخمار، إلى عدم جواز المسح على الخمار، إلا أن يكون رقيقا ينفذ الماء من خلاله، وإلا لم يصح، وإلا لم يصح المسح، ومن باب أولى لا يصح الوضوء لعموم قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. فإذا مسحت المرأة على خمارها لم تمتثل الأمر في الآية. وذهب الحنابلة في رواية عنهم إلى جواز المسح وصحة الوضوء، وهو قول ابن حزم رحمهم الله. وهناك قول وسط بينهما، وهو أنه يجوز المسح على الخمار عند مشقة النزع، عند مشقة نزعه. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين، وبه قال شيخنا النجمي رحم الله الجميع، قالوا لأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه، فأشبه العمامة، بل هو أولى لأنه يستر أكثر من عمامة الرجل، وربما يشق خلعه أكثر من خلع الخفين، والحاجة إليه أشد. واشترط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يمسح بعض الشعر، أو أن تمسح المرأة بعض شعرها، وهذا القول الأخير أحوط وذلك بأن لا تمسح المرأة على الخمار إلا إذا احتاجت إلى ذلك لبرد أو مشقة نزع أو خوف تكشف أمام الأجانب، وأنها تمسح مع ذلك على بعض شعرها، كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث سئل عن مثل ذلك فقال إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح مع ذلك بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء. وأثر أم سلمة رضي الله عنها المشار إليه سابقا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن المنذر في الأوسط، وسنده صحيح. وقد يستدل لهم بعموم حديث بلال رضي الله عنه السابق عند مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، والنساء يدخلن في الخطاب المذكور. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وعلى كل حال إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا القول هو الراجح كما سبق، والله أعلم. مسألة أخرى، وهي أنه لا يشرع المسح على القلنسوة أو القلنسوة، وهي عبارة عن طاقية تلف عليها العمامة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة أنه لا يشرع المسح عليها، لأن الأصل هو المسح على الرأس، وعدل عنه في العمامة للنص، والقلنسوة ليست كالعمامة في الحكم، وكذا مثلها الطاقية وما في حكمها. واستثنى بعض المتأخرين ما إذا كان يشق نزعها، والله تعالى أعلم. مسألة أيضا، لا يشرع مسح العنق في الوضوء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول للحنفية، لأن الله لم يأمر بذلك أي في آية الوضوء، ولأن الأحاديث الثابتة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم جاءت مفصلة ولم يرد فيها مسح العنق، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع شيء فيها إلا بدليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه، ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم، ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أو حديث يضعف نقله أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال، بفتح القاف والذال، بلغ القذال، ومثل ذلك لا يصح عمدة ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث. انتهى كلامه رحمه الله. قوله القذال هو أول القفا، والحديث أخرجه أبو داود وغيره عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق الحديث. وفي الحديث ضعف، بل فيه ثلاث علل كما قال بعضهم: ضعف الحديث، والجهالة، والاختلاف في صحبة والد مصرف. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما الحديث المروي عن طلحة بن مصرف إلى آخر كلامه وذكر الحديث، قال: فهو حديث ضعيف بالاتفاق. وأما قول الغزالي إن مسح الرقبة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: مسح الرقبة أمان من الغل أو من الغل، فهذا غلط. قال: فغلط. قال النووي: فغلط، لأن هذا موضوع، يعني حديث موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. والحديث ضعفه الشيخ الألباني أيضا في السلسلة الضعيفة رقم 69، وقال: ضعيف لا يصح. والنووي في تضعيفه للحديث بل قوله أنه موضوع قد أقره على ذلك السيوطي في ذيل الأحاديث الموضوعة. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في مسح العنق حديث البتة. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يستحب ولا يشرع مسح العنق، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وهنا مسألة أيضا، وهو تلبيد شعر الرأس بالحناء وما شابهه، هل يؤثر في المسح أو لا؟ والصحيح أنه لا يؤثر في المسح حال الوضوء فيمسح عليه، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الحج ملبدا رأسه بالحناء، لا شك أنه سيمسح عليه أو أنه مسح عليه، فلا يلزم من ذلك نقض شعره لأجل الوضوء إذا كان ملبدا بالحناء وما شابه. وهذا هو مذهب الحنفية ورواية للحنابلة، واختار هذا القول الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: على هذا فلو لبدت المرأة رأسها بالحناء جاز لها المسح عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتحط هذا الحناء، وهذا بالنسبة للوضوء كما سبق. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا بالنسبة للوضوء كما سبق. أما الغسل من الجنابة والحيض ونحوهما فلا بد من نقضه كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الغسل. وذهب الجمهور إلى أنه يلزم إزالة الحناء لأنه يمنع وصول الماء للرأس، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. وعلى كل يقال: إن أمكنه إزالته خروجا من الخلاف كان أحسن، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله: ثم يغسل رجليه مع الكعبين. وغسل الرجلين هي من فروض الوضوء بالنص والإجماع، إلا خلافا يسيرا وسيأتي الكلام عليه. أما النص فقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، بالنصب عطفا على المغسولات. وللأحاديث الثابتة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق شيء منها. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر والنووي رحمهم الله تعالى. والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم عن الجنبين. هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم عن الجنبين، يعني على الجانبين، كما في النهاية لابن الأثير رحمه الله. قوله مع الكعبين أي أنه يدخل الكعبان في الغسل فيغسلان مع القدم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، وسبق الكلام على هذا عند الحديث عن غسل اليدين مع المرفقين. فالواجب في الوضوء هو غسل الرجلين، ولا يكفي مسحهما. ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، أي أخرنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. والعقب هو مؤخر القدم، العصب الذي في مؤخر القدم. قال ابن خزيمة رحمه الله: لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار. وقد نقل ابن حزم رحمه الله عن بعض السلف الخلاف في ذلك، لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. وأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإنها لا تدل على جواز مسح الرجلين. وبيان ذلك أن في الآية قراءتان صحيحتان، أن في الآية قراءتين صحيحتين: الأولى قراءة النصب أي وأرجلكم، نصب اللام فتح اللام في قوله وأرجلكم، فتكون الأرجل هنا معطوفة على المغسولات، معطوفة على الوجه وما بعدها، على الوجه واليدين، فتكون الأرجل مغسولة أيضا. فكأن لفظ الآية في الأصل: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، ولكن أخر غسل الرجل بعد مسح الرأس للدلالة على أن الترتيب في هذه الأعضاء مقصود، وسيأتي معنا الكلام عليه إن شاء الله تعالى. أما القراءة الثانية فهي بكسر اللام وأرجلكم بكسر اللام، فتكون معطوفة على الرأس والرأس ممسوح، فيكون حكم الرجل هنا المسح، غير أن السنة بينت أن المسح هنا إنما هو إذا كان على القدمين الخفين، إذا كان على القدم الخف ونحوهما، كما ذكر ذلك النووي وابن تيمية رحمهم الله تعالى. وسيأتي الكلام على المسح على الخفين إن شاء الله. وبهذا يتبين أن قراءة الفتح تحمل على غسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين، وقراءة الكسر تحمل على مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخفين، خلافا للشيعة الإمامية والرافضة القائلين بمسح الرجلين. وسيأتي عند الحديث عن المسح على الخفين مزيد بيان لخلافهم والرد عليهم: أخزاهم الله وكبتهم وكفى المؤمنين شرهم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحكمة من ذكر المسح في حق الأرجل على قراءة الجر أن الحكمة من ذلك أنها مغسولة، إشارة مع أنها مغسولة إشارة إلى أنه ينبغي الاقتصاد في استعمال الماء عند غسل الرجلين، لأن العادة الإسراف عند غسلهما. فأمرت الآية بالمسح أي بأن يكون الغسل بلا إسراف في الماء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويحتمل أنه أراد بالمسح الغسل الخفيف. قال أبو علي الفارسي: العرب تسمي خفيف الغسل مسحا، فيقولون تمسحت للصلاة أي توضأت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة رد على الشيعة قال: وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، يعتاد فيهما كثيرا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال النووي رحمه الله في المجموع: أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يعتد به، كما ذكره الشيخ أبو حامد وغيره. وقالت الشيعة يعني الإمامية: الواجب مسحهما. وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير أنه مخير بين غسلهما ومسحهما، إلى أن قال نقلا عن أهل الظاهر أنهم قالوا بالجمع بين الغسل والمسح. ثم ذكر رحمه الله أحاديث كثيرة تدل على وجوب غسلهما، والله تعالى أعلم. فالصحيح ما سبق، فإذا حملنا قراءة القراءة في الآية وأرجلكم على الفتح فإن المراد هنا غسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين. وإذا حملناها على قراءة الجر فإن المراد مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخفين أو ما شابههما، أي ما شابه الخفين. هنا مسألة لم يذكر المصنف رحمه الله الترتيب لأعضاء الوضوء، والترتيب قد اختلف العلماء في حكمه، هل هو فرض من فرائض الوضوء أو لا. والصحيح أنه من فرائض الوضوء، وهذا هو قول الشافعية والصحيح عند الحنابلة، وهو قول للمالكية، واختار هذا القول ابن حزم وابن باز وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وبه قال شيخنا النجمي رحم الله الجميع. واستدلوا بالآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، وقالوا أن الله تعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين، فأدخل مسح الرأس بين غسل الرجلين وبين غسل اليدين والرجلين، فدل ذلك على لزوم الترتيب. وأيضا قالوا الأمر في الآية يدل على الوجوب، والآية دالة على الوجوب، فيكون الترتيب أيضا واجبا. ومن الأدلة أيضا ما جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وفيه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. الحديث أخرجه مسلم. ووجه الدلالة هنا أنهم قالوا أنه صلى الله عليه وسلم عطف بين الانتقال من غسل عضو لآخر، عطف ذلك بثم، وثم تفيد الترتيب. ومن الأدلة أيضا التي استدلوا بها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيب الوضوء، وفعله صلى الله عليه وسلم للوضوء وقع بيانا لما جاء في الآية، فإن كل من حكى وضوءه عليه الصلاة والسلام حكاه مرتبا. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد، في زاد المعاد: وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة. وقال آخرون بسنيته، وبه قال الحنفية والمالكية في المشهور، وهو رواية عند الحنابلة، وبه يقول الشيخ الألباني كما أظن رحم الله الجميع. واستدلوا بالآية وقالوا أن الله تعالى عطف بعضها على بعض بواو الجمع التي لا تقتضي الترتيب، فكيفما غسل كان ممتثلا للأمر، وكذلك قاسوه على الطهارة الكبرى، والترتيب فيها لا يجب بالإجماع. استدلوا أيضا بحديث المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، أخرجه الإمام أحمد وأخرجه عنه أبو داود بإسناد صحيح كما قال الألباني رحمه الله. وقال الشوكاني إسناده صالح، وحسن إسناده إسناد هذا الحديث النووي والحافظ رحمهم الله تعالى، وأخرجه الضياء في المختارة كما ذكر ذلك الألباني رحمه الله تعالى. قالوا هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يلتزم الترتيب في بعض المرات، فدل على أن الترتيب غير واجب، ومحافظته عليه في غالب أحواله دليل على سنيته. والأقرب والله تعالى أعلم هو القول الأول، وهو وجوب الترتيب، لأن السنة جاءت مبينة ومفسرة للكيفية الواجبة في الآية، وقد ثبت الترتيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ثم إن الآية كما سبق تفيد وجوب الترتيب، ومر الكلام على ذلك. وهنا مسألة أخرى لم يذكرها المصنف أيضا، وهي الموالاة بين أعضاء الوضوء، والمراد بالموالاة غسل الأعضاء على سبيل التعاقب، بحيث لا يجف العضو الأول قبل الشروع في الثاني، فيكون بعده دون تأخير، يعني دون تأخير يخل بالوضوء. والموالاة الصحيح أنها من فروض الوضوء، وهذا مذهب المالكية في المشهور عنهم، ومذهب الحنابلة، واختاره الشوكاني كما في السير الجرار، واختاره الشوكاني كما في السيل الجرار، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وبه يقول شيخنا النجمي رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع، واستدلوا بآية الوضوء، وقالوا الأمر فيها يدل على الفور، وعطف الأعضاء بالواو يجعلها في حكم جملة واحدة، فكأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء. واستدلوا أيضا بما روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. ووجه الدلالة أنه أمره بإحسان الوضوء، وإلا لقال له اغسل الموضع الذي تركته فقط. واستدل أيضا بحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. أخرجه أحمد وأبو داود، والحديث صححه الإمام أحمد وابن القيم وابن كثير والألباني رحمهم الله جميعا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بوجوب الموالاة، إلا أنه أسقطها، إلا أنه قال بأنها تسقط عند العذر، قال بوجوب الموالاة وأنها تسقط عند العذر، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، حيث قال في مجموع الفتاوى رحمه الله الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال: أحدها الوجوب مطلقا كما يذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه، وهو القول القديم للشافعي. والثاني عدم الوجوب مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، والقول الجديد للشافعي. والثالث أي القول الثالث الوجوب إلا إذا تركها لعذر، مثل عدم تمام الماء كما هو المشهور في مذهب مالك. ثم قال رحمه الله: وهذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره. ثم استدل بحديث خالد بن معدان وحديث عمر رضي الله عنه عنهما السابقين. ونقف هنا ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. وزدنا اللهم علما وفقها يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.